نبي أنشأتني متجملا مترفعا عن ملة البخلاء.
رباه فيك تعلقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تنفي إرسال أي أسلحة إلى روسيا للاستفادة منها في الحرب بأوكرانيا. التيار الصدري في العراق يعلن تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام. والجهاد الإسلامي تؤكد التمسك بثوابتها في مقارعة الاحتلال وتشيد بالدعم الإيراني للمقاومة. أهلا بكم وإلى التفاصيل، معكم خالد العبدالله. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن إيران لم ولن ترسل أي أسلحة إلى روسيا للاستفادة منها في الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان مع نظير الفنلندي بيكا هافيتسو، بحث فيه العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية وآخر تطورات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظ والتدخلات الأجنبية لإثارة أعمال الشغب في إيران. وقال أمين عبد اللهيان أننا نؤمن بالحل السياسي للأزمة في أوكرانيا، وبأن أي دعم تسليحي لجانبي الصراع من شأنه تأخير السلام. بدوره أعرب وزير خارجية فنلندا من عن أمله بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين في مفاوضات فيينا، كما أعرب الجانبان عن أملهما بتعزيز العلاقات الثنائية. من جهة أخرى، ثمن وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان جهود السلطات العراقية للإفراج عن الحاج الإيراني الذي كان محتجزا في السعودية. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي أشار عبد اللهيان كذلك لتحركات المجامع الإرهابية في كردستان العراق، وأكد أنه بعد 4 عقود ورغم الوعود المتكررة من قبل سلطات المنطقة، للأسف ما زالت تحركات هذه المجامع مستمرة ضد أمن إيران. وأضاف أنه كما أكد كبار المسؤولين العسكريين في إيران، فإننا لن نتسامح مع الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمننا القومي من قبل هذه المجاميع التي اتخذت من كردستان العراق ملاذا لها. أعلن التيار الصدري في العراق تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في جميع المحافظات ما عدا صلاح الدين وسامراء. وقال صالح محمد العراقي المقرب إلى زعيم التيار الصدري في بيان: نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين وسامراء وما حولها، أو حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الحالي وأوامره. ويعاني العراق أزمة سياسية استفحلت أخيرا مع استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، فيما دعت الحكومة إلى الحوار الوطني بين القوى السياسية لحل الأزمة. للمزيد بشأن قرار التيار الصدري تجميد عمل فصائل المسلحة في العراق عدا محافظة صلاح الدين، تابعوا هذا التقرير.
اللجوء للقائد العام للقوات المسلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي عنوان لمحاولة احتواء ولو مؤقت لأزمة تستعير نيرانها من جديد داخل العراق. قيادة التيار الصدري وعبر حساب ما يعرف بوزير القائد على منصة تويتر أعلن تجميد جميع الفصائل المسلحة في البلاد بما فيها سرايا سلام التابعة للتيار باستثناء تلك المنتشرة في محافظة صلاح الدين وتحديدا مدينة سامراء أو ما يقرره القائد العام الحالي للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. ودعت التغريدة في الوقت نفسه الكاظمي لكبح جماح الفصائل التابعة لزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. الخزعلي رد بتغريدة قال فيها إنه يجدد الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وأن لا تأتمر القوات الأمنية بكافة مسمياتها الثانوية إلا بأمر القائد العام للقوات المسلحة، ودعا الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة في حال استمرار المخالفات، وشدد على ضرورة فرض النظام على الجميع دون استثناء. جولة التغريدات جاءت عقب تصعيد عسكري شهدته محافظة البصرة، حيث دارت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين وحدات من الحشد الشعبي ومسلحين مجهولين قرب مجمع القصور الحكومية والتي تضم مقر هيئة الحشد الشعبي، ما أسفر عن سقوط خسائر بشرية. ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة سياسية تعاني منها البلاد منذ قرابة العام، إذ فشلت القوى السياسية العراقية في اختيار رئيسين للبلاد والوزراء بعد الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وما تبعها من أحداث بدءا من الاحتجاجات على النتائج والتشكيك فيها مرورا بالاعتصامات أمام مقر البرلمان وداخله، وصولا إلى المواجهات المسلحة بين مختلف القوى فاعلة داخل البلاد في أكثر من حادثة.
أصدر وزير الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي تحذيرا شديد اللهجة للقوى الإقليمية التي تدعم التحالف في حربه على اليمن. وقال اللواء العاطفي أن القوات المسلحة ستدير مواجهة ذات بعد تكتيكي واستراتيجي ولن تتردد لحظة في قصف أهداف غاية في الحساسية والأهمية وضعتها في بنك أهدافها القادمة والمحددة، وهي تحت مرمى النيران ليس فقط في العمق السعودي والإماراتي ومنشآتهم العسكرية والاقتصادية الحيوية، بل إن ذراع قوة الردع الاستراتيجية اليمنية تستطيع الوصول إلى أبعد من ذلك بكثير. شدد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على وجود ثوابت أساسية أبرزها مواصلة مقارعة الاحتلال الصهيوني ووحدة الفصائل الفلسطينية. وفي كلمته في المهرجان الخاص بذكرى تأسيس الحركة شدد النخالة على أن القدس كانت وستبقى محور الصراع مع الصهاينة، مشيدا بالدور الإيجابي لإيران وحزب الله وسوريا في دعمهم للقضية الفلسطينية. بدوره قال القيادي بحركة حماس صالح العاروري إن انطلاقة الجهاد الإسلامي كانت استجابة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة الاحتلال، مضيفا أن أنشطة غرفة العمليات المشتركة للفصائل تزداد فعاليتها يوما تلو الآخر كجيش واحد. وحول الذكرى 35 لانطلاق حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نستمع إلى رؤية القيادي في الحركة السيد رامز حلبي.
رسائل عديدة هي التي حملها مهرجان، لربما رسائل الملحوظة والمشاهدة هي الاستعراض لبعض راجمات الصواريخ التي دكت بها سرايا القدس دولة الكيان المؤقت، وخاصة تلك التي أثبتت نجاعتها ومقدرتها على الوصول إلى قلب العدو من خلال ضرب تل أبيب وما بعد تل أبيب، لربما ببعض الصواريخ التي انطلقت من غزة، أي أن ذلك السلاح سيكون سلاحا حاضرا وهو جاهز وعلى هبة الاستعداد ورهن الإشارة لخوض أي معركة إذا ما ارتكب العدو الإسرائيلي أي حماقة. وهذا ما أكد عليه الأمين العام المجاهد أبو طارق النخالة الذي قال بأن معركة وحدة الساحات كانت ضرورية وملحة ولم تكن من باب الترف بطبيعة الحال، حتى يعرف العدو بأن يده إذا امتدت يجب أن تقطع وأن الصفعة التي يوجهها لشعبنا الفلسطيني ترد بصفعة أقوى منها. رسالة ثانية من خلال المهرجان أن هذه الآلاف بل عشرات الآلاف بالمناسبة التي أمت منطقة الكتيبة تؤكد بأن خيار الشعب الفلسطيني المقاومة وهو خيار استراتيجي لا يمكن أن نتنازل عنه. أثبتت هذه الجماهير وأكدت من خلال حضورها بأنها جزء لا يتجزأ من حركة الجهاد الإسلامي ومن المقاومة عموما، كما أكدت من طرفها حركة الجهاد الإسلامي بأنها ستكون درعا لهذه الجماهير وأملا لتحقيق أحلامها في إزالة هذا الكيان أو السعي الجاهد والحثيث من أجل إزاحة هذا الكيان وكنسه عن ترابنا. رجان أيضا في شكله عندما يقام في فلسطين، يقام في سوريا، يقام في لبنان، يقام في اليمن، وكأن هناك وحدة الحال، وحدة محور المقاومة قد تحققت حقيقة في هذا المجال. الفلسطينيون في هذه الأماكن من جانب، وكذلك محور المقاومة من جانب آخر، كان يحتفل بانطلاقة هذه الحركة المقاتلة.
رفض الكيان الصهيوني الملاحظات التي قدمها لبنان بشأن المقترح الأمريكي الخاص باتفاق ترسيم الحدود البحرية، وادعت وسائل إعلام عبرية أن هذا الاتفاق يعزز مكانة حزب الله الذي قالت أنه أثبت مجددا قدرته على تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية، فيما أصدر وزير الحرب الصهيوني تعليماته للجيش بالاستعداد لكافة السيناريوهات. هذا واعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون ملاحظات بلاده ضمانا لحقوق اللبنانيين في التنقيب منطقتهم الاقتصادية، فيما أكد عضو الفريق المفاوض عباس إبراهيم أن الجانب اللبناني غير معني برفض الصهاينة لمقترحاته، محملا الوسيط الأمريكي مسؤولية الرد على الاحتلال. للمزيد من التفاصيل حول أبرز تطورات اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني نستمع لهذا التقرير.
إلى نقطة حاسمة وصلت محادثات ترسيم حدود لبنان البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض الأخير تعديلات طلبتها بيروت على مسودة الاتفاق، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على جهود دبلوماسية امتدت لسنوات. وحظيت مسودة الاتفاق التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بترحيب مبدئي من جانب الحكومة اللبنانية وسلطات الكيان الإسرائيلي، ولكن تحت ضغط معارضة داخلية من الجانبين طلب لبنان الثلاثاء من المبعوث الأمريكي عدة تعديلات. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن رئيس وزراء الكيان يائر لبيد وجه فريق التفاوض لرفض الملاحظات، وقال إن تل أبيب لن تساوم على مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق قريبا، وأضاف أن كيانه سيستخرج الغاز من منصة كاريش عندما يكون الأمر ممكنا، وأنه في حال حاول أي طرف ضرب المنصة أو تهديدها فإن المفاوضات على الخط البحري ستتوقف فورا. وقلل كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بوصعب من شأن التقارير الإعلامية، وقال إنه لن يرد إلا على التصريحات الرسمية، وأضاف أن الاتفاق أبرم بنسبة 90% لكن 10% المتبقية هي الحاسمة، وأشار إلى أن لبنان على اتصال بمسؤول أمريكي يتوسط لحل القضايا المتبقية. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ثمة نقطة خلاف رئيسية تتعلق بالاعتراف بخط عوامات تمده سلطات الاحتلال من ساحلها إلى البحر، ويخشى لبنان من أن أي إجراء قد يعني ضمنا القبول رسميا بحدود برية مشتركة. تأتي هذه التطورات في وقت يتطلع فيه لبنان إلى أي مؤشر على انفراجة لأزمته الاقتصادية المتفاقمة، ولا يعبر خبراء عن تفاؤلهم على المدى القريب لحل أزمات لبنان الاقتصادية، حيث أنه على بعد سنوات من استخراج الغاز إن حصل اتفاق ترسيم الحدود البحرية في إطار زمني يمتد إلى 6 سنوات قبل أول استخراج للغاز.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة وضع خطط داخلية لمواجهة العقوبات المتصاعدة ضد روسيا. وأشار بوتين انخفاض التضخم في البلاد مؤكدا أن الإنتاج الصناعي الروسي عاد إلى مستوى العام الماضي بعد أشهر من التراجع. في سياق متصل قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن نسب التضخم في بعض دول الاتحاد الأوروبي في العقود الأخيرة حطمت أرقاما قياسية بوصولها إلى مستوى 9%. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة عن العناوين الرئيسية. إيران تنفي إرسال أي أسلحة إلى روسيا للاستفادة منها في الحرب بأوكرانيا. التيار الصدري في العراق يعلن تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام. والجهاد الإسلامي تؤكد التمسك بثوابتها في مقارعة الاحتلال وتشيد بالدعم الإيراني للمقاومة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء الذي نتولى من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تعج بها مكتبتنا الإسلامية العامرة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لمؤلفه عبد الواحد بن محمد الآمدي، حيث استعرضنا في الحلقة الماضية نبذة عن حياة مؤلف الكتاب، واستعرضنا كذلك علل تأليف الكتاب ومميزاته، ولم يكتمل الحديث عن مميزات الكتاب. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين سوف نتحدث عن بقية خصائص ومميزات الكتاب، أي كتاب غرر الحكم ودرر الكلم. كل ذلك إذن سوف تستمعون إليه في حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي سيأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. إذن نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
ما زلنا سماحة الشيخ مع كتاب غرر الحكم ودرر الكلم. كنا تحدثنا كما ذكرنا قبل الفاصل علل تأليف الكتاب ومميزات أو بعض مميزات، يعني هل لنا في هذه الحلقة أن نستكمل المشوار الذي بدأنا في الحلقة الماضية عن مميزات وخصائص الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما مضى أن من مميزات الكتاب أن رواياته والكلمات التي ذكرها لم يذكر لها أسنادا.
نعم.
وهذه ليست عيبا في الكتاب، إنما بحسب طبيعة هذا المؤلف، هذا المصنف، أن يكون كتابا جامعا.
نعم.
لما أثر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من كلمات قصار ومن حكم.
نعم.
بغض النظر عن أسنادها، الأسناد تبحث في مجال آخر، من أراد السند وأن يحقق في السند مجاله ليس هنا، ليس في هذا المصنف. فلا يتصورن أحد مثلا أن هذا الكتاب بلا أسناد يعني غير مقبول، أو أن هذا عيب فيه.
نعم.
أو ما إلى ذلك. لا، الكتب بحسب طبيعتها أحيانا تذكر السند أحيانا لا تذكر السند. الأمر الآخر، المنهج الذي رتب به الكتاب.
نعم.
المؤلف عندما ألف الكتاب كان في ذهنه خطة كاملة لكيفية فهرسته، وقلنا أيضا في الحلقة الماضية أنه رتبه على الحروف الهجائية، من الحرف الأول من الكلمة الأولى من متن الرواية، هكذا صنفه.
نعم.
ولكن كثرة عدد هذه الروايات وكبر حجم الكتاب.
ويبدو ذلك واضحا سمعت الشيخ، أو هو ذكر في مقدمة الكتاب؟
لا هو لم يذكر هذا، ولكن الأمر واضح. أنت عندما تبدأ في بداية الكتاب تجد الكلمات التي تبدأ،
نعم،
كلماتها الأولى، الكلمة نقصد فيها معنيين،
نعم،
الكلمة يعني الكلمة القصيرة الجملة، ونقصد بها المفردة يعني الكلمة بالإصطلاح النحوي،
نعم.
فهذه الكلمات القصار في أولها، الكلمات الأولى في أولها بالحرف الأول، تجد بدأ بالحرف الألف ثم الحرف الباء على ترتيب المعجم، على ترتيب المعاجم تماما،
نعم.
والنسخ الخطية الموجودة هي على هذا الترتيب، ولكن وجد فيما بعد أن هذا التصنيف بهذه الطريقة يسبب صعوبة، الباحث يجد صعوبة في العثور على الرواية والكلمة التي يحتاج إليها،
نعم،
بهذا الحجم الهائل من الروايات. فصنف فيما بعد، عدل تصنيفه إلى أن يقسم إلى أقسام، فقسم إلى الأقسام التالية: الروايات العقائدية قسم، أخذت قسما كاملا،
نعم،
والروايات العبادية لها قسم آخر، والروايات الأخلاقية، ثم الروايات في مجال السياسة والحكم وما إلى ذلك، الروايات في مجال الاقتصاد ولنسميها الروايات الاقتصادية، والروايات الاجتماعية، يعني قسم إلى 6 أقسام،
نعم.
وكل قسم من هذه الأقسام قسم إلى أبواب، العقائد قسمت إلى أبواب، والعبادات قسمت إلى أبواب، والأخلاق وهكذا.
إذن القارئ لا يتعب كثيرا ولا يجهد،
نعم،
نفسه كثيرا،
نعم.
يعني في مجال الأخلاق يذهب إلى الحرف الفلاني،
نعم،
يمكن أن يجد الرواية.
هذا التعديل لم يضر الكتاب، بل سهل على القارئ العثور،
نعم،
على الرواية التي يحتاجها. ثم هذه الأبواب التابعة للأقسام قسمت،
نعم،
إلى فصول، قسمت أيضا إلى فصول، وحتى الفصول أحيانا فيها نقاط رئيسية وموضوعات مختلفة عن بعضها، وإن كانت في نفس الفصل،
نعم،
وفي نفس الباب وفي نفس القسم، نعم. فهرس الكتاب بهذه الطريقة، وهذه تفاصيله. نلاحظ مثلا أننا لو أخذنا القسم المتعلق بالعقائد،
نعم،
العقائد قسمت إلى ما يلي: باب المعرفة، قلنا القسم يقسم إلى أبواب، القسم إلى أبواب،
نعم،
باب المعرفة، وباب معرفة الله،
نعم،
وباب العدل، وباب النبوة، وباب الإمامة، وباب المعاد،
نعم.
هذه الأبواب قسمت إلى فصول، ثم قسمت إلى فصول، يعني هاي الأبواب تابعة إلى قسم واحد،
نعم،
أحد الأقسام الستة، ثم قسمت إلى فصول، سوف نأتي عليها إن شاء الله في مناسبة أخرى.
إذن نعود بعد الفاصل. أحبتنا المستمعين ابقوا معنا، سنعود إليكم بعد لحظات قليلة فقط. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء وضيفنا سماحة الشيخ المياحي. نعم سماحة الشيخ، إذن كنتم تتحدثون عن فهرس الكتاب، كتاب غرر الحكم ودرر الكلم، وربما نتعرف على نماذج من الطريقة التي فهرس بها الكتاب.
نعم، قلنا أنه قسم، وهذا التقسيم ليس من المؤلف، هذا فيما بعد، يعني التقسيم الموجود حاليا في الكتب المطبوعة،
نعم.
أما المؤلف فكما قلنا رتبه على الأحرف الهجائية. التقسيم الموجود الحديث حاليا،
نعم،
أخذنا نموذجا وهو القسم العقائدي، قسم الروايات العقائدية، قلنا أنه قسم إلى 6 أبواب،
نعم.
هذه الأبواب قسمت إلى فصول، لنأخذ مثلا باب المعرفة قسم إلى 17 فصلا،
نعم،
فصول، وهذه الفصول أيضا قسمت إلى موضوعاتها الفرعية، أحيانا في الفصل الواحد موضوعات فرعية،
نعم،
وهكذا في باقي الأقسام، كل قسم يقسم إلى أبواب، وكل باب يقسم إلى فصول، وكل فصل يقسم إلى الموضوعات الفرعية،
نعم.
هذه الميزة الحالية في الكتاب سهلت كثيرا على الباحثين أن يجدوا مبتغاهم، بل إنها سهلت حتى على المبرمج في مجال الكمبيوتر أن يدخل هذا التصنيف في برنامج.
نعم.
هذه السلسلة، هذه الشجرة يعرفها المتخصصون في مجال الكمبيوتر في مجال الترجمة، لو أراد أن يدخل الكتاب في برنامج، الكتاب مصنف من الأساس ولا يحتاج إلى تصنيف، مصنف بهذه الطريقة.
نعم.
لكي تتضح الصورة أكثر نأخذ بعض النماذج.
نعم.
من الكلمات التي ذكرها، طبعا هو ذكر الكلمات ليس فقط عن كتبنا فقط، إنما عن الكتب الأخرى، كل المصادر الأدبية أو التاريخية أو الحديثية من كل المسلمين من كل المذاهب.
نعم.
أينما وجد كلمة لأمير المؤمنين أثبتها في هذا الكتاب، بعضها مشترك أيضا بينه وبين النهج، نهج البلاغة.
نعم.
نأخذ مثلا من القسم الأول من باب المعرفة في فصل أهمية المعرفة، يقول سلام الله عليه: لا يستخف بالعلم وأهله إلا أحمق جاهل. هذه في فضل المعرفة.
نعم.
ويقول أيضا: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. هذه أيضا مثبتة في نهج البلاغة، موجودة. نعم. في نهج البلاغة. يقول في فضيلة العلم، ليس في أهمية العلم إنما في فضل العلم، يقول: رأس الفضائل العلم. هذه كلمات عظيمة لأمير المؤمنين، يعني لو تفحصناها، لو درسناها بدقة، نجد أن الأمم اليوم تتسابق فيما بينها في العلم.
نعم.
وتتفاضل فيما بينها في العلم. أمير المؤمنين لا ينطبق كلامه على الأفراد فقط، العلم الفردي الذي يكتسبه الفرد، إنما على الأمم أيضا.
نعم.
لاحظ، يقول: العلم حاكم والمال محكوم عليه، يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول. لاحظ اليوم الأمم ليس فقط الأشخاص يتفاضلون فيما بينهم، هذا مسلم، يتفاضلون كما هو الفهم الأولي من الرواية.
نعم.
يتفاضل الناس بعضهم مع بعض، يتفاضلون بالعلوم، هذا أعلم من هذا فهو أفضل منه.
نعم.
وليس بالأموال ولا بالأنساب، ولكن أيضا بالنتيجة الأمم، كثير من الأمم عندها موارد، لديها موارد طبيعية.
نعم.
لديها ثروات، ولكن هذه الثروات مستغلة ممن؟ من الأمم الأخرى التي تقدمت في مجال العلوم والتكنولوجيا.
نعم.
هذه الكلمات كلمات عظيمة لأمير المؤمنين، ينبغي دراستها، ينبغي تأملها، التوقف عندها كثيرا. يقول أيضا سلام الله عليه: إذا لم تكن عالما ناطقا فكن مستمعا واعيا. يعني يعلمنا فن الإنصات للآخر.
نعم.
لم تكن عالما واعيا، لا تستطيع أن تعطي من عندك فخذ من غيرك، يعني ليس في المجالات المطلقة، أحيانا تكون أنت تعرف في مجالات عديدة ولكن في مجال آخر معين تجهل، فكن في هذا المجال منصتا، كن مستمعا واعيا. هذا الآن في الدراسات أيضا يتعلمون طريقة تسمى فن الإنصات، يعني كيف أنصت للآخر، كيف أنصت لبرنامج تلفزيوني أو راديوي أو إلى شخص متحدث وأستفيد منه. هذا فن في اكتساب العلم، وهناك روايات عديدة في هذا المجال. كذلك لما ندخل في باب معرفة الله، ويقسم هذا الباب التابع للأمور العقائدية.
نعم.
لازلنا في القسم العقائدي أو العقدي على التعبير الأصح، لأن النسبة يقولون إلى المفرد، إلى العقيدة عقدي وليس إلى العقائد الجمع. نعم. كذلك في مجال الروايات العبادية التي تتعلق بصلاة أو بصيام أو ما إلى ذلك، والروايات الاقتصادية، يعني في مجال الاقتصاد، في مجال ترشيد الاستهلاك، في مجال تحصيل الثروة، في مجال تجارة وما إلى ذلك من طرق الكسب.
نعم.
فبالنتيجة، النتيجة العامة، هذا الكتاب وإن كان لا يعرض تماما فكر أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن أمير المؤمنين إمام معصوم، ولم يصلنا منه ما نريد تماما هذه الفاصلة الزمنية الكثيرة، بل إن الذين عاصروه، حتى الذين عاصروه.
نعم.
وسمعوا كلامه، لا يمكنهم أن يصلوا إلى كنهه، أن الإمام المعصوم حالة خاصة من العلم، من التقوى، من المعرفة.
نعم.
من ما إلى ذلك، ولكن على الأقل هذا الكتاب الذي جمع هذه الكلمات بهذا العدد الكبير.
نعم.
11,000 أو أكثر من الكلمات، يعطينا
صورة مصغرة أو نبذة مختصرة عن أمير المؤمنين، بما يفكر أمير المؤمنين وكيف يتعامل مع الواقع، كيف يتعامل مع المحيط، ماذا يريد منا أمير المؤمنين، نستطيع أن نفهمه من هذا الكتاب. ولنؤكد المعنى أكثر نقول أن أمير المؤمنين أجل من أن يحويه كتاب أو أن يطوي علمه كتاب، ولكن هذا الموجود بين أيدينا يعطينا صورة واضحة مكتملة عن توجهات أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف ينظر إلى الفرد وإلى المجتمع، إلى الاقتصاد، إلى السياسة، إلى مجالات الحياة وما إلى ذلك. فهذا الكتاب يصلح أن يكون مرجعا في دراسة سياسات أمير المؤمنين في المجالات المختلفة وتوجهاته الفكرية في المجالات المختلفة.
إذن نحن بدورنا نأمل أن نكون قد وفقنا في طرحي ولو استقصاء بسيط عن كتاب غرار الحكم ودرار الكلم لمؤلفه عبد الواحد بن محمد الآمدي. شكرا لكم سمحت الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأكارم على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر جولة أخرى بين رحاب الأدب الفارسي ومظاهر تأثره بالأدبين القرآني والنبوي، عبر برنامجكم أدب ودين. تابعونا أيها الكرام.
أحبتنا المستمعين حياكم الله، لقد تمثل تأثر الأدب الفارسي بالمضامين والمعاني القرآنية في مظهرين: الأول التأثر الشكلي الذي يلجأ الأديب فيه للتعبير عن فكرته إلى الاستعانة بالآيات والأحاديث الكريمة بشكل مباشر، مع وجود قرينة أو أكثر تدلنا على الآية أو الحديث المقصود. والثاني التأثر المعنوي غير المباشر الذي يضمنه الأديب ثنايا شعره أو نثره.
نعم أيها الأحبة، ومن خلال النظر في النصوص الأدبية الفارسية يظهر لنا أن الأديب الإيراني قد يتأثر بالآيات والأحاديث، فيتناولها من الناحية الشكلية ويشير إليها بصورة مباشرة حسب اعتبارات أدبية منها الاقتباس، فقد يقتبس الأديب ويضمن نثره أو شعره شيئا من تعابير القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف. ومن أمثلة هذا النوع من الاقتباس قول حافظ الشيرازي بالعربية:
بلغ البرق من الطور وآنست به، ولعلي لك آت بشهاب قبس.
أو قول جلال الدين المولوي حيث أنشد قائلا:
قبلي از دل ساخت آمد در دعا، ليس للإنسان إلا ما سعى.
وقوله أيضا:
كل شيء هالك جز وجه او، چونی در وجه او هستی بجو.
ففي الأبيات السابقة مستمعين الأفاضل نرى أن الشاعر يمزج بين المفردات الفارسية وألفاظ القرآن أو الحديث العربية، وهو ما يسمى في الأدب الفارسي بالملمعات، وهي أبيات ينظم الشاعر بيتا منها بالفارسية وآخر بالعربية، أو شطرا منها بالعربية وآخر بالفارسية، أو يخلط فيها بين المفردات العربية والفارسية اقتباسا من الآيات والأحاديث الشريفة. ومن أمثلة ذلك أيضا قول حافظ:
شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام فیه حتی مطلع الفجر.
ومعنى الشطر الأول مستمعين الأفاضل من البيت السابق أن الليلة هي ليلة الوصل وأن رسالة الهجر قد انقضت.
نعم أيها الكرام، وأما الشواهد في الاقتباس من الحديث الشريف فكثيرة تربو على الحصر، ومنها قول جلال الدين المولوي في بيان معنى الموت الحقيقي:
مرگ پیش از مرگ این است ای فتا، این چنین فرموده ما را مصطفی، گفت موتو کلکم من قبل ان یأتی الموت تموتوا بالفتن.
والمعنى أن الموت قبل الموت هو كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: موتوا كلكم من قبل أن يأتي الموت تموتوا بالفتن.
أيها الأفاضل، حول ما يسمى بالأشعار الملمعة في الشعر الفارسي والمزاوجة بينها وبين الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والمزيد من الأمثلة والنماذج على هذا النوع من الفنون الشعرية، سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور سمير أرشدي أستاذ الأدب الفارسي من جامعة الكويت، فتفضل قائلاً:
بداية تحية طيبة وجهها لكم والأعزاء المستمعين. طبعا بمجرد أن تشرفت الأمة الإيرانية بالدين الإسلامي الحنيف، وكون هذه الأمة كانت في الحقيقة ضامية للحرية والسلام والعدالة، فقد برز فيها العديد من الشعراء الفصول الذين استلهموا طبعا قصائدهم من آيات القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، بعد أن تشبعوا بمعانيها وأدركوا مفاهيمها ودورها في تحقيق التعايش السلمي والحوار الحضاري، الحوار بين كل الأمم وبين كل الشعوب. ومن هذا المنطلق كان حرص منظمة الأمم المتحدة على أن تعلق قصائد لسعدية الشيرازي، وهي مستلهمة من الحديث النبوي الشريف على بوابة مدخل هذه المنظمة في نيويورك، الحديث الشريف الذي يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا الحديث الشريف صاغه سعدي الشيرازي شيخ الشعراء الإيرانيين بالفارسية، وهو يقول: بني آدم أعضای یک دیگران که در آفرینش به یک گوهران، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهم دادمی. هذه الأبيات التي ترجمها العديد طبعا من الشعراء المعاصرين، ومن أبرزهم المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام من مصر بهذا الشكل: بنو آدم جسد واحد، بنو آدم جسد واحد إلى عنصر واحد عائد، إذا مس عضوا أليم استقام، فسائر أعضائه لا تنام، إذا أنت للناس لن تألمي، فكيف تسميت بالآدم. هذا من ناحية سعد الشيرازي. أما جلال الدين المولوي الرومي إمام الشعر الفارسي، والذي أذكر أن منظمة اليونسكو احتفلت بمرور 800 عام على ميلاده قبل في عام 2008 قبل حوالي 8 أعوام، فهو نجح في تحويل الشعر الفارسي من شعر البلاط إلى شعر الشعب وشعر الأمة الإسلامية، والذي يقول عنه أحد معاصريه على ما أذكر الشاعر الباخردي: ميث بيغمبر ولي دورة كتاب، ليس نبيا ولكنه كان يحمل كتابا. معظم قصائد الشعراء الإيرانيين نجدها أنها مستلهمة من الآيات القرآنية ومن العشق الإلهي ومن أحاديث الأئمة المعصومين، وهي مفعمة بالمفاهيم الروحانية ومشبعة بالمعنويات.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا ضمن برنامج أدب ودين نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا، من أمثلة الاقتباس في النثر الفارسي قول الأديب والشاعر سعد الشيرازي في كتابه جلستان أو روضة الورود، متحدثا عن قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر: چون آزر بود تراش که به حجت با پسر بر نیامد، به جنگ برخواست که لئن لم تنتهی لأرجمنک.
يريد أن آزر صانع الأصنام حينما أقام ابنه الحجة عليه أخذته العزة بالإثم وأعلن الحرب على ابنه قائلا: لئن لم تنتهي لأرجمنك. ومنها أيضا قوله في إحدى القصص المعبرة الكثيرة التي أوردها في كتابه روضة الورد:
توتی را بازاق در قفس کردند و از قبح مشاهده او مجاهده همی برد و می گفت این چه طلعت مکروه است و هیئت ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون. یا غراب البینی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین.
ومعنى القصة أن ببغاء حبس ذات يوم مع غراب في قفص واحد، وكان هذا الببغاء المسكين يعاني من قبح مشاهدة الغراب، ويقول له: ما هذه الطلعة الكريهة والهيئة الممقوتة والمنظر اللعين والشمائل غير الموزونة؟ يا غراب البين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين.
وواضح أن سعد الشيرازي قد اقتبس في آخر هذا النص الآية 38 من سورة الزخرف دعما للمعنى وتزيينا لنصه من خلال استخدام التعبير القرآني. وقد يورد الأديب الإيراني ترجمة الآية أو الحديث فينقل المفردات العربية إلى الفارسية حرفيا ومباشرة، بحيث يتبادر معنى الآية أو الحديث إلى الذهن، كقول الشاعر حافظ الشيرازي مشيرا إلى الآية 72 من سورة الأحزاب:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
آسمان بار أمانت نتوانست کشید، قرعه فال بنام من دیوان زدند.
لم تطق السماء حمل عبء الأمانة فوقعت القرعة علي أنا المجنون. والأمثلة على هذا النوع من الاقتباس والتأثر في الأدب الفارسي كثيرة. المستمعين الأفاضل، سيورد لنا المزيد منها ضيف البرنامج عبر الهاتف الدكتور سمير أرشدي، أستاذ الأدب الفارسي في جامعة الكويت. نستمع إلى إجابته.
كما أشرت سابقا بأن كل هؤلاء الشعراء استلهموا قصائدهم من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية. حافظ الشيرازي الذي أطلق بعض الأدباء العرب على ديوانه بأنه قرآن العجم، لأنه قلما تجد بيت في إيران لا يحتوي على ديوان من قصائد حافظ الشيرازي، وهو يسميه بعض الأدباء بأنه جزافا طبعا ومبالغة، بأنه ترجمة شعرية للمصحف الشريف، بحيث أن معظم أبيات هذا الشاعر العظيم مستلهمة من الآيات القرآنية، وهي قد تكون ترجمة شعرية للكثير من هذه الآيات. كذلك حتى عمر الخيام الذي قد يتصور بعض الناس بأنه بعيد عن هذه الأجواء، هو أيضا من الشعراء الذين اقتبسوا الكثير من أعمالهم من هذه المفاهيم القرآنية ومن الأحاديث النبوية، وهذا هو سر خلود هؤلاء الشعراء وإعجاب الناس على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف طبائعهم وثقافتهم بهؤلاء الشعراء على مر القرون الماضية، وهذا هو السبب الذي خلدهم وجعل المنظمات العالمية الإنسانية لأن تخلد هؤلاء، لأنهم ابتسموا بالتسامح وبتأكيدهم على التعايش السلمي واقتباسهم من هذه الآيات الشريفة.
مستمعينا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سمير أرشدي، أستاذ الأدب الفارسي من جامعة الكويت، كان معنا في هذا اللقاء، ونشكره بجزيل الشكر لإيضاحاته حول موضوع هذه الحلقة.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. الذي أبهر الأدباء الإيرانيين في هذا الإطار، أي الاقتباس والتأثر بمضامين الآيات والأحاديث الشريفة، هو الكم الهائل من القصص التي رواها القرآن الكريم، ولشدة إعجاب الأدباء والشعراء الإيرانيين بتلك القصص الرائعة تعبيرا ومضمونا، فقد عكفوا على ترجمتها حتى لا يمكننا القول إن قصص القرآن كلها ترجمت إلى الفارسية نظما.
نعم، وهو ما سنخصص حلقتنا القادمة بإذن الله من برنامج أدب ودين للحديث عنه واستعراضه وذكر الأمثلة والنماذج عليه. شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، أملنا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تبارك وتعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، قال الرازي في تفسيره: تمسك أصحابنا، ويعني السنة الأشاعرة، بهذه الآية في بيان أن الضلال والهداية من الله تعالى. أما علماء مذهب أهل البيت فيقولون: لو كان الضلال والهداية من الله لسقط التكليف وبطل الحساب والجزاء، ولأنه تعالى أعدل من أن يفعل شيئا ويحاسب غيره عليه، كيف وهو القائل:
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
أما الآية التي نحن في صدد تفسيرها فلا تدل على دعوى الرازي وأصحابه، لأنها لم ترد لبيان مصدر الضلال والهداية وأنه من الله أو من غيره، وإنما وردت لبيان أن الناس فريقان: الفريق الأول تتسع صدورهم للحق ويتفاعلون معه ويطمئنون إليه لوعيهم وتجردهم عن الأغراض والأهداف الشخصية وتحررهم من التقاليد والأهواء، وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
فقوله سبحانه هم أولو الألباب يشعر بأن الله هداهم لأنهم من أولي الألباب، وأنه تعالى يمد العبد بهدايته لحكمة في ذات العبد نفسه. وأيضا هم المعنيون بقوله تعالى:
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
ولما علم سبحانه الخير من هذا الفريق زادهم هدى وأمدهم بتوفيقه وعنايته، قال تعالى:
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
وقال عز من قائل:
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
وهكذا يهتم الأستاذ بتلميذه ويشجعه إذا علم منه الذكاء والنشاط.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال
وأما الفريق الثاني من الناس فهم الذين لا تتسع صدورهم للحق لجهلهم وضيق أفقهم، أو لتناقضه مع منافعهم وأرباحهم أو عاداتهم وتقاليدهم، وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى:
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
وقوله سبحانه:
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
وقوله تبارك وتعالى:
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
فالله سبحانه يعرض عن العبد ويوكله إلى نفسه إذا لم يعلم الخير منه، كما يهمل الأستاذ تلميذه بعد اليأس من نجاحه. وأما قوله تعالى
كأنما يصعد في السماء،
فالقصد منه أن فريقا من الناس وهم الفريق الثاني الذي أشرنا إليه يجدون الضيق والعسر لو كلفوا باتباع الحق تماما كما لو أمروا بالصعود إلى السماء.
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون،
والمراد بالرجس هنا العذاب، لأنه جزاء الكافرين، والمعنى إن الذين وقعوا في الضيق والحرج من اتباع الحق في الدنيا كذلك غدا يقعون في العذاب الذي هو أشد وأعظم عليهم ضيقا وحرجا من اتباع الحق.
وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا.
مستمعينا الأعزاء، انتهى الوقت المخصص للبرنامج، نسأله تعالى أن يشرح صدورنا للإسلام، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال، ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. ينبوع حياة الخلد زلال، فانهل من مائه يا Thank you.
من الأشجار يتجلى النور فقلب خشوع رب اشرح صدري للأسرار رب